أما المعاملة في المصحف من الاحترام وعدم الدخول به إلى الحمام،
فينبغي أن يعامل معامل القرآن من حرف تفضيل واحترامه في حدود الشريعة، لكن ثبتت الشرعي عدم جواز دخول المسلم إلى قضاء حاجته والمصحف في جيبه، ذلك ممن يثبت والذي يلاحظ في موضوع تعظيم القرآن هو تجنيب القرآن من أن يهان بشيء ظاهر الإهانة فيه، بخلاف الصورة التي ترفض على أساس أنه لا يجوز دخول الحمام كما تقولون هنا بالمصحف، وقياس على ذلك لا يجوز دخول الحمام بشريط مسجل فيه القرآن. فالصورة الأولى غير ثابتة شرعا، ذلك لأن الشاب المسلم حينما يدخل الحمام يكون المصحف في جيبه، فما هو ظاهر لحتى يقال هذا القرآن، بخلاف ما لو ظهر فكان المصحف في يده فوضعه على مكان هناك في الحمام، هذا طبعا فيه عدم احترام إذا ما قلنا في جهاز القرآن. فهذه الصورة يعامل بمثلها الشريط المسجل، لكن إذا كان الشريط مسجل في الجيب لا ينهر فليس فيه ما ينافي تعظيم القرآن وإجلاله والتأدب معه.
يقول مسافر لم يصلي المغرب والعشاء ثم دخل الحرم مثلا والجماعة في صلاة العشاء، فما يفعل؟ سيصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب؟
نعم، ينوي أن يصلي وراء الإمام القائم في صلاة العشاء، ينوي هو أن يصلي فريضة المغرب، فإذا كان أدرك الصلاة وراء الإمام من أولها فحين يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة يروي هو المفارقة ويجلس للتشهد الأخير ويسلم، ولذلك تتم فريضته المغرب وراء الإمام الذي يصلي العشاء، ثم يقوم ويروي صلاة العشاء وراء هذا الإمام وقد يدرك الركعة لإدراكه الركوع وقد لا يدرك الركوع، فحيثما أدرك الإمام في هذه الحالة فهو مكلف أن يتابعه، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته وفريضته على وجه العشاء.
يشوف جزاك الله خير من الشيخ، لو أدرك الإمام بالركعة الثانية من صلاة العشاء يصير هو في ركعة الثانية المغرب ما يجلس جلوس التشهد،
هو متابع الإمام،
لا أقصد يعني يسجد للسهو،
لا ما يسجد للسهو، ما يسجد أي شيء، يعني هو مكلف الآن بمتابعة الإمام ولو تغيرت الهيئة بالنسبة إليه فهو تابع الإمام. يعني افترض أن لو دخل في الركعة الثانية هو مقيم في الإمام، هذه الركعة الثانية التي تجي بنصف الإمام أليست هي الأولى بالنسبة لهذا المشهور ركعة؟
طيب،
فإذا هذه هي صلاته الأولى أول الصلاة، فبالنسبة لصلاته اختل النظام، لكن عمر في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جاء الإمام ليتم به، فلا ينظر في نظام الصلاة بالنسبة لهذا المشروع وعلى كيفية الواجب عليه فيما لو كان غير مطلوب، لا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى وضعه الآن على اعتبار أنه مقتدي بهذا الإمام. وقد قال عليه السلام إنما جعل الإمام يهتم به إلى آخر الحديث، ويقول في آخره وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين، علما بأن القيام ركن من أركان الصلاة، تبطل صلاة المستقيم القيام وصلى قائما في الفرض. إذا كان الشارع الحكيم أسقط عنه الركن من أركان الصلاة لا بشيء إلا لمتابعة الإمام، فبالأولى أن يسقط عنه الواجب الذي هو في مسألتنا التشهد. واضح؟
نعم.
يقول السائل: أرجو توضيح السنة الفعلية والسنة التركية مع الأمثلة.
السنة الفعلية هي التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام متقربا بها إلى الله تبارك وتعالى، والسنة التركية هي التي تركها الرسول عليه السلام. وينبغي ما نسمع الآن برزيد من غيرنا،
إذا ممكن
بتسجل بعدين التشويش. والسنة التركية هي التي تركها الرسول عليه السلام في المحل الذي يظن بعض الناس أنه يستحسن ويستطاع ذلك، فعلى اعتبار أنه لو كان حسنا ولو كان مشروعا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، صارت السنة في هذه الصورة الترك وليس الفعل. والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا، من أوضحها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الخمس، وبين يدي كل صلاة أذان وإقامة من الصلوات الخمس، لكنه من جهة أخرى كان يصلي صلوات أخرى جماعة بغض النظر هل هي من الواجبات أو من السنن المؤكدات، على خلافنا علماء في ذلك، ولسنا في هذا الصدد الآن. وإنما المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلوات أخرى جماعة غير الفرائض الخمس ولا يؤذن لها. من ذلك مثلا صلاة العيدين، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤذن، وإنما ثبت أن المؤذن في عهد عليه السلام كان ينادي الصلاة جامعة في صلاة العيد في صلاة الاستسقاء أو الكسوف. فلو أن مسلما يريد أن يزداد إلى الله تقربا فحسن له أن يؤذن لصلاة العيدين الأذان الذي يؤذن للصلوات الخمس بدعوى أن هذا فيه خير وفيه ذكر الله وتوحيد وشهادة للرسول عليه السلام للنبوة والرسالة، فإذا هو يتقرب بهذا الأذان لصلاة العيدين، فيرد عليه لأن هذه بدعة، لأن الرسول عليه السلام تركها ولم يفعلها، فلو كانت مشروعة لفعلها، فإذا لم يفعلها وتركها أصبحت السنة تركها وليس الإتيان بها. فهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا، ويستطيع الإنسان بقليل من التروي والتفكير أن يأتي بالأمثلة العديدة. وخلاصة ذلك والقاعدة في ذلك كما قال بعض السلف: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، لأن لو كانت عبادة كان الرسول عليه السلام رعى للناس إما بقوله أو بفعله أو بتقريره، أن يرى بعض الناس فعل تلك العبادة فأقرهم على ذلك. فإذا جاء إنسان يريد أن يتقرب إلى الله بشيء ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق، فبيكون هذا التقرب انما هو ابتداع في الدين. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المشهور: واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
نعم. السائله تقول: قلت بالامس ان نفسي مرى شعر وجهها وجسمها حرام، ولكنها يعني يظهر لها الشعر كثير كالرجل تماما، وعرضت نفسها على طبيب فأخبر بأنها مريضة بهذا المرض، فهل من كان هذا حالها جاز لها نفس الشعر؟
لا يجوز للمرأة أن تغير شعرها إلا فيما أذن لها ربها، فهناك نفس الأبد وحلق العامة وبس، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. وكما تحدثنا في جلسة سابقة في هذه المسألة مطولا، وذكرنا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه قد أطال إزاره، فأمره بأن يرفع الإزار. قال: يا رسول الله، إن في ساقي عيبا، يشير كان في ساقين هنا كده، فهو يستر هذا العيب بإطالة الثوب. فقيام جواب: كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. هذا الإنسان الذي خلقه الله في ساقين مستقيمتين، وإنسان آخر في ساقين منحنيتين، في إنسان ثالث في ساقين يبتعد القدمان أحدهما عن الآخر، هذا كله خلق الله. ولذلك فالمسلم ينبغي أن يستسلم لما خلق الله، لأن الله عز وجل يعني خلق الإنسان كما قال في أحسن تقويم، خلق الإنسان كله مش بعضه، يعني خلق مثلا الأوروبيين بيض الوجوه، خلق الإفريقيين سود الوجوه، فقد يحب الأبيض ويتمجد ويتفاخر بلونه، والعكس بالعكس، الأسود يفتخر ويذم الأبيض ويسميه أبرص مثلا. كل هذا خلق الله، ولحكمة ما خلق الله هذا التفاوت في اللون وفي الشعر وفي غير ذلك. فعلى المؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى أن يرضى بما خلقه الله تبارك وتعالى وطبعه عليه. هذا فيه مشاركة كبيرة لعقول بعض الناس نساء ورجالة، فبعض النساء يقولن إما في أنفسهن أو بألفاظهن: يا ريت ربنا ما خلقنا نساء وخلقنا رجال. وبعض الشباب المنحرفين هل بيحط جابهم بذئب لحيتهم صباحا مساء يتمنوا يكون ربنا خلقهم ايه؟ نساء بدون اللبس ولا احلاء ولا ذلك. هذا كله اعتراض على خلق الله عز وجل من اجل ابطال الانحراف الفكري جاء قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، مش نحن، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له خيار سبحانه وتعالى عما يشركون. الآن في المجتمع البسيط بتشوف اللحية الكثيفة الجميلة، بتشوف اللحية الخفيفة، بتشوف يمكن شاب أمرض كأنه امرأة في وجهه، هيك ربه عز وجل اختار له. لذلك ينبغي أن نرضى بقضاء الله وقدره، ولا نتصرف في شيء من تغيير القضاء والقدر إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. أعني قلت آنفا نفس الأبط سنة، حلق العامة سنة، خلق الله رجال والنساء بهذا الشعر ينبذ ويكون ذلك علامة لبلوغ سن التكليف، فأمرنا في مكان بأن ننطق، في مكان آخر بأن نحدث، ما أمرنا أن واحد مثلا لحيته بتعبي وجهه كله لحد ما حاجر عينه انه يجي نحن ناخذ من هنا او من هنا او من هنا، ما نزلنا ولا امن لنا في هذا. اذا هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. رضينا بقضاء الله وقدره. نعم.
هل يجوز للمسلم ان يجيب الشعر الذي اباح الاسلام ازالته من نفس الارض الحلق العام المزيلات، يعني دم استخدام النفس او الحلق؟
يجوز، لانه الغرض الاكبر هو الازاله والافضل كلام النص.
يقول ما حكم
لو الخط هذا يعيق الانسان عن الحركه او شيء؟
لو ايش؟
لو في خط الانسان هذا يعيق عن الحركه او يعيق عن العمل.
قلنا هناك اخي في بعض التغيير، التغيير لا يجوز الا بالضروره. اذا في ضرر مباشر فيصلح هذا، لان هذا ليس من باب التزين. بحثنا في التغيير هو كما قال عليه السلام في حديثه عن الله ان النصات والمتنمصات والمسلمات والمستوشمات والخارجات المغيرات بخلق الله بالحسن. فاي شيء يغير من بدن الرجل بل والمرأة اتباع التحسين والتزيين فهذا حرام لا يجوز. نعم.
يقول ما حكم اقتناء اواني الذهب والفضة لا الاكل والشرب وانما لمجرد الاقتناء؟
لا يجوز.
مع الدليل.
الدليل بلا شك هذا يعرفه اهل العلم، لما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الاكل في آلية الذهب والفضة، معنى ذلك أنه لا يجوز ظلما أن يتعاطى هذه الأواني ويزين بها منزله كما جاء في السؤال، لا ليأكل ويشرب، لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل والشرب فيها. فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة من ناحية شرعية مقصود بذاته، أما تحريم اقتناء آنية الذهب والفضة بدون الشرب والأكل فيها مقصود بغيره، يعني هذا حرم للغير لا للذات. مثاله حرم الشارع الحكيم الخمر، وأنه مهما كان المشروب من الخمر قليلا بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة وغطسها في الخمر وعمل هكذا هذا لا يؤثر فيه، لكن هذا محرم مع أنه لا يؤثر فيه. لماذا؟ لأن هذه القطرة قد تجلب إلى هذا الذي شربها قطرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يقع في إدمان الخمر. ولذلك فالمحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين، وهذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقها صحيحا أن يكون على ذكر الله. المحرمات في الإسلام قسمان، محرم لذاته، محرم لغيره. المحرم لغيره مش ضروري يكون منصوص عليه، المنصوص عليه المحرم لذاته. فإذا علمت أن شيئا محرم لذاته فكل ما يؤدي إلى الابتداء بذلك المحرم لذاته يبقى هو محرما لا لذاته وإنما لغيره. فلذلك قد فصل الرسول عليه السلام هذا في الحديث المشهور، قال عليه السلام حرم عفوا كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، مصافحة مصافحة رجل المرأة، واليد تزني وزناها البطش يعني مصافحة واللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكلمه. فإذا نظر الرجل إلى المرأة نظرة فجأة فهو عفو، لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة فجأة قال اسر بصره. وقال في حديث علي في السنن غيره النظرة الأولى لك والثانية عليك. الثانية علي لي المرأة ماشية من هناك فنظرت إليها النظرة الثانية، ما الذي أصابها؟ لا شيء ولا خبر عندها بنظرتي. ما الذي أصابني أنا؟ لا شيء سوى أني نفذت شهوة بصر لمستقر الشيء في نفسي. لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في صاحب الكبرى؟ قد وفي الغالب لا، لكن الشارع من دقة التشريع بحرم الشيء الذي هو مباح وهو نظر خشية أن يؤدي إلى ما هو محرم. فهذا النوع مثل تحريم النظر والسماء اسم تحريم بالغير مولياته، لأن النظر والسماء والبصر من نعم الله علينا. لكن إذا نظرت يا حرام يخشى أن يؤدي الأمر إلى ما هو فاحش الكبرى كما سمعتم في الحديث السابق. لذلك قال أحد الشعراء يحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل، قال نظرة إلى المرأة الأجنبية نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هكذا يأتي الشر. ولذلك قال الشاعر العربي القديم وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. كبريتة تعمل فيها إيه؟ نار تأكل البلد وما فيها. لذلك الشاعر الحكيم جعل المحرمات على قسمين، فلا يقول أحد إيش فيها إذا اشتريت أواني الذهب والفضة ووضعتها في البيت وأنا لا أشرب فيها، لا يقول هذا، لأن هذا مستعمل شر. فما يجريك أنت هذا مثل استعمال الراديو مثلا أو استعمال التلفزيون صورة أخرى. ما يجريك أنت بتقول أنا آتي بالتلفزيون وأستعمله في المناظر أو المناهج المشروعة والمفيدة العلمية. ما يريد أنه في خفاف أنت وبعد أنت في خلف الحياة أن لا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك في آخر دارك. ما يريد أنت لما تأتي بأواني الذهب والفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك للطعام والشراب، لا سيما بعد وفاتك تقطع جابر الشر بأن تخف مع النفس الذي يأمرك ألا تتعاطى وسيلة تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرم الله. ولذلك يقول عنه في الشام بعيد عن الشر أغني له، ابعد عن الشر أغني كيف ما دام أنت بعيد عن الشر. ومثله الذي بريد ما يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور وهكذا. هذا كل كلام مأخوذ من هذه الرسول عليه السلام. غير
أول شيء اللي موسى بيتوضى عساس إن يصلي العصر
كل عندنا مثل يقابل لذي نروح بعيد تعال سالم
تمام
عدل. يعني تم السؤال هذا
يعني مثل لو كان يعني القلم ما يؤدي الى الشرك لكن مثلا مسيح يلحقه كذا هل يعني يلحقه التحريم؟
لا، هذا يدخل في المستعمل لهذا الذهب. هل هو ذكر ولا انثى؟ اذا كان انثى فالذهب كل لها الا ما تشوفه. اما اذا كان المستعمل لهذا الذهب هو ذكر وكان الذهب ثاني ذهب ولو قيمته ما هو عباره عن قشر او ما شابه ذلك فلا يجوز استعمال الرجال بخلاف النساء.
مثل القلم يعتبر من الحلي يعني من النساء؟
لا، لو كان من الحلي لانه هو محلى. لو كان من القلم كله ذهب فالذهب من النساء دون الرجال.
بعد السؤال هذا راح يصلي يقولون ما عنده مسجد جريب قالوا لي
مسجد
جريب
لا
عنده مسجد جريب جريب
تكون السؤال ما معنى العبارة التي تقول ما بين المذهب ليس بمذهب وهل هي صحيحة أم لا؟
هي في نفسها صحيحة بمعنى أن الإنسان قد يكون قولا ويكون من لازم هذا القول معنى لا يخطر في بال قائل ذلك القول، فلما يصير نقاش بينه وبين أهلا مرحبا لما يصير نقاش بينه وبين بعض الناس يلفت هذا البعض نظر ذلك القائل ان هذا يلزمك انت كذا وكذا، يقول لا انا ما اقصد هذا وانما اقصد هذا، فلازم المذهب ليس بالمذهب. وهذا كلام في شيء من الدقه وهو معروف عند اهل العلم. اضرب لكم مثلا مما يعني ابتدي المسلمون به قديما وحديثا، لما يتخذ نفاس الصفات موقفا خاصا تجاه السلفيين الذين يؤمنون بالصفات رب العالمين دون تشبيه ودون تأويل أو تعطيل، يأتي المخالف فيؤول بعض تلك الصفات بتأويل يطلع لنا محظور. ما هو هذا المحظور؟ مثلا يقولون في تأويل قوله تعالى الرحمن العرش استوى يعني استولى، فيأتي الاعتراض من المؤمنين بالصفات الإلهية على الطريقة السلفية، وهذا أنت يلزمك أمر خطير جدا، وهو أن قولك سواء معناه استولى لازم هذا التأويل أن الله عز وجل مضى عليه ولو بره من الزمن كان غير مستول على الكون، لأنك أنت بتقول ثم استوى على العرش أي ثم استولى، فقبل ذلك من كان مستولي؟ هذا لازم من الهد. فبيرجع هو لأنه مخطئ في التأويل يقول لك لا أنا أعوذ بالله ما أقصد هذا، بس أقصد معنى لا ليس فيه هذا المعنى الذي ألزمتني به. هذا كثير في استعماله ونبين له ذلك المحلول، فإن التزم القول السابق الذي لازم منه المحظور اللاحق حينئذ أدين به. أما رأسا ما نتهمه بأنه يقول بذلك اللازم من مذهبه وقوله. غيره
يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاتباع في الدين، فكيف فيما يسمى بالمصالح المرسلة؟
فكيف
المصالح المرسلة هل هي من الاتباع أم شيء آخر؟
المصالح المرسلة أولا ليس لها علاقة بموضوع الاتباع في الدين، وهذه نقطة مهمة جدا. ذلك لأن الاتباع في الدين إنما يقصد المتبع لتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو قصد المبتدع. ولذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الابتداع في الدين، أول ذلك الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت النعمة عليكم، فلم يبقى هناك مجال لأحد أن يتبع عبادة يزداد بها تقرب إلى الله، كيف وقد قال رسول الله: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فإذا أنت تأتي بعبادة تدعي أنها تقربك إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها، هذا مما يلزم المبتدع في الدين، وليس كذلك بالنسبة للذي جاء بأمر جديد لكن لا بقصد زيادة التقرب إلى الله، وإنما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدي إلى أمر مشروع للنفس. وأنا كنت ذكرت أيام قريبة الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن بتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه السلام يحصل في البدعة المذمومة في الإسلام، وإنما الذي يحدث بعد الرسول بقصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة الإشارة إليها، ومنها قوله عن السلام: كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ذكرت يومئذ من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب لليهود من خيبر، لا شك أن هذا الإخراج حدث بعد وفاة رسول الله عليه السلام وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وبعد مدة من خلافة عمر الخطاب، فهل هذه بدعة في الدين؟ الجواب لا، لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أما شيء حدث لا يقصد به زيادة التقرب إلى الله وإنما يقصد به تنفيذ حكم من أحكام الله منصوص على هذا الحكم من كتاب الله. فهنا تجدون أن عمر الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفذ شرطا من شروط النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح اليهود على أن لا يخرجوا من خيبر وأن يظلوا فيها هذه القرية ويعملوا فيها ولهم الشطر مما تنبته الأرض وللرسول عليه السلام الشطر الآخر، كان مما شرط الرسول عليهم قال: إننا نقركم فيها ما نشاء. هذا الشرط ما هو أبدي وإنما بما يبدو لنا نحن المسلمين، نقركم فيها ما نشاء. فلما بدا لعمر الخطاب أن المسلمين لم يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرف والزرع والضرع استغنى عنهم وقال لهم يلا انصرفوا إلى أرض الله الواسعة، تماما كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم، يضطرون إلى أن يستجدوا موظفين أجانب وقد يكونوا كفار لكي يستفيدوا منهم في إدارة شؤون البلاد وتوسع في خيراتها والنواحي الزرعية والاقتصادية وإلى آخره. فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على علم بذلك استغنوا عن هؤلاء وقيل لهم ارجعوا من حيث أتيتم. الشاهد أن عمر لما أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع في عهد الرسول عليه السلام، لكن هذا الأمر الجديد له أصل أصيل في الشرع وهو الشرط الذي ذكرناه آنفا مما شرطه الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود. فالمصلحة المرسلة هي صحيح سبب حاجة جديد، ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص. ومع ذلك فهنا تفصيل دقيق، وهو الشيء الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم. المصلحة التي جدت وتحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع، مثلا الطائرة هذه والسيارة، هذه أشياء لم تكن في الزمن السابق، فإذا المسلم استعملها لتحقيق هدف شرعي إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة، يعني المصالح المتروكة للزمن، فلكل زمن ملابساته ومبتكراته ومخترعاته. فإذا المسلمين اليوم حرصوا على اقتناء السيارات والطيارات، لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية والكمالية، لكن أقول للتقوي ليتمكن المسلمون على صد أدوان الكفار. فهل حينئذ نقاتل الكفار بالآلات القديمة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا بدعوى أن هذه الوسائل الجديدة هي من محدثات الأمور؟ الجواب لا، هذه الوسائل الجديدة لا تدخل في محدثات الأمور، لأن محدثات الأمور المذمومة شرعا هي التي تكون في الدين، أما هذه الوسائل فهي أمور دنيوية، ولكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلاد الله، وحين ذاك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم والوسائل تقوينا ضد خصومنا وأعدائنا، يكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمر مشروعا، وهو التقوي على أعداء الله. ننزل درجة، الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرون جدا في هذا المجال من حيث الاستعداد بالقوة المعروفة اليوم لملاقات ومجاهدة أعداء الله. يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من باب أن الله عز وجل أنعم على عباده حين قال: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الدواب كانت معروفة، لكن خلق لهم من مثل ما يركبون. يومئذ السفن في البحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار وتخوض فيها، اليوم ما شاء الله تجد الباخرة كأنها بلدة وسط البحر، وتجد الطائرة كأنها قصر يطير في السماء، وهكذا. هذه الوسائل أشار بعض إليها أنها من فضل الله تبارك وتعالى على عباده بها، ولذلك من عليهم بقوله: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وفي آية أخرى تتميما للتذكير بالنعمة، وإيش الآية الأخرى؟ وخلقنا من مثله ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. هذه الطائرة التي نراها اليوم بل السيارة هي مما خلق الله عز وجل مما لا يعلمها الثلاث أطوال. إذن يجوز اتخاذ أي وسيلة مش هدف وقصد لزيادة تقرب إلى الله، أي وسيلة حدثت يجوز أن نأخذ بها وأن نتبناها لنا كأمر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق أمرا مشروعا للنص. لكن مع ذلك هذه الوسائل التي حدثت فيما بعد لا يجوز اتخاذها ولا ادخالها في باب المصالح المرسلة الا بشرطين اثنين. اولا أن لا يكون أن لا تكون هذه الوسيلة كانت ممكنة الأخذ بها في عهد الرسول، ومع ذلك الرسول عليه السلام ما أخذ بها ولا تبناها.
مثاله
اليوم في ضرائب، في ضرائب في كل الدول الإسلامية مع الأسف تفرض على الشعوب المسلمة بحكم أنه مصلحة الدولة تقتضي فرض هذه الضرائب التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس، ومنها الجمارك. يقال هذه الوسيلة حدثت بعد الرسول عليه السلام، ولا يبرر التمسك بها أن المقصود بها تحقيق هدف لصالح الأمة، لأننا نقول هذه الوسيلة كان من الممكن أن يأخذ الرسول صلوات الله وسلامه بها، لأن كان في الشريعة تنزل عليه فترة، ومع ذلك اكتفى بفرض الزكاة وبإملاء بيت مال المسلمين، واكتفى بأسباب أخرى منها المغانم التي يغنمها المسلمون بحروبهم للكفار، وغير ذلك من المسائل التي تفصل في كتب الحديث وكتب الفقه. فاتخاذ وسيلة اليوم لنفس تحقيق الغرض وهو مصالح الدولة وهو إملاء خزينتها بالمال، ما دامت الوسيلة كان ممكن اتخاذها في عهد الرسول عليه السلام ولم يتخذها، فيكون اتخاذها لنفس الغرض إحداثا في الدين. ومثال أقرب وأقرب من هذا بكثير، ولعل كثير من الحاضرين لم يسمعوا به، كل من يعلم أن الزكاة المفروضة كانت تجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بموظفين يعرفون بالسعاة، يعرفون اليوم بالجباة، أما قديما كان يسمى بل يجري الأموال الساعي، وجمع السعاة يطوفون على أصحابهم البقر والمواشي وأصحاب الأراضي التمر والقمح والشعير، فيجمعون كل شيء من هذه الأجناس في الموسم ويسوقونها إلى بيت مال المسلمين، وفي نظام دقيق جدا مفصل كل التفصيل في كتب السنة وكتب الحديث. لكن لعل الكثير من الحاضرين لا يعلمون أو لا يتنبهون أن هؤلاء السعاة ما كانوا يجمعون زكاة النقدين، ما كانوا يجمعون من الأغنياء زكاة النقدين، وما كانوا يفحصون خزائن الأغنياء. كيف نشوف أنت إيش عندك مال في 102.5 يعمل حساب ويأخذ منه؟ هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، بخلاف زكاة المواشي والزروع فكان لها موظفون مختصون في جمعها من الذين وجبت الزكاة عليهم فيها. أما زكاة المقدوم، زكاة الذهب والفضة، فهذا قد وكل الشارع الحكيم أمرها إلى المسلم الغريب، فهو الذي يكلف بإخراج هذه الزكاة دون أن يكون عليه مطالب أو رقيب أو عتيد. فلو أن دولة ما اليوم أرادت أن تجمع زكاة الأموال النقدين كما كانوا من قبل في عهد الرسول عليه السلام يجمعون زكاة المواشي والزروع بواسطة الشعاب، يكون هذا اتباع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع للمسلمين أن يعطوا الزكاة للسعاة الموظفين الذين يذهبون إلى أصحابهم تلك الأموال فيجمعون منهم، هذا الرسول عليه السلام الذي شرع من الله تبارك وتعالى هذا الجمع بهذه الطريقة ما شرع لأولئك السعاة ولأولئك الجواد أن يجمعوا زكاة النخبين، فالذي شرع ذلك ما شرع هذا. فإذا جئنا نحن وشرعنا من عندنا وسيلة جديدة كان مقتدر لتشريعها في عهد الرسول عليه السلام ومع ذلك ما شرعه، يكون هذا من الابتداع في الدين. ومثال أخير وبذلك أظن يكفي من شرح موضوع المصالح المرسلة، أنها كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق أمر شرعي، لكن لشرط أن تكون هذه الوسيلة حدثت فيما بعد ولم يكن المقتضي للأخذ بمقتضاها في عهد الرسول عليه السلام. المثل الأخير ذكرته بمناسبة قريبة، لكن إكمال الفائدة أذكر بهذا السبب، وهو الأذان لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف. هذا لا يشرع، لأن الرسول عليه السلام صلى صلاة الكسوف وما أذن، كان المقتدي بجمع الناس بطريقة الأذان موجودا في عهد الرسول، ومع ذلك ما شرع لهم هذه الوسيلة مع أنها مشروعة بالنسبة لصلاة الخمس، وبالتالي أن لا يشرع لها أي وسيلة أخرى. كما وقع لي، كنت في الشارقة يوم خسف القمر، يمكن خسف عندكم أيضا هنا، ونحن غرباء عن تلك الزلزة في نصف الليل تقريبا، نسمع ضوضاء ضوغاء حولنا وما نفهم لغتهم جيدة. كما وقع لي، كنت في الشارقة يوم خسف القمر، يمكن خسف عندكم أيضا هنا، ونحن غرباء عن تلك الزلزة في نصف الليل تقريبا، نسمع ضوضاء ضوغاء حولنا وما نفهم لغتهم جيدة. بعد ذلك أحد عائلتي تلفت نظري ونحن قمنا في الغرفة أن القمر قد انخسر. حينئذ تنبهنا لأن الأمر عبارة عن تدبير وتهليل من مختلف النواحي، فقلنا في أنفسنا أن هذا طبعا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وإنما كان يجمع الناس بمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة. مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأينا هناك في الإمارات خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية. هناك تسمع ضجيجا عجيبا والضرب على الأواني النحاسية، الأواني التي يطبخون عليها يضربون عليها ضرب مزعج جدا، فتسمع ضجيج في البلد كله. هذه أثر من آثار تقاليد الخرافية المحضة، لأنه من السائد عندنا هناك أنه الكسوف سببه قال الحوت يصبغ رفاه فيحاول أن يتبع الخمر، ولذلك فهم يخوفون هذا الحوت المزعوم بمثل ذلك الضرب المزعج. فقلت أنا على كل حال لا يشرع لصلاة الكسوف الأذان الذي لا يصير أحسن منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فإذا المصلحة المرسلة هي كل سبب يؤدي إلى تحقيق أمر شرعي منصوص عليه في الكتاب والسنة، لكن هذا السبب لم يكن المقتضي للأخذ به قائما في عهد الرسول عليه السلام. فإذا كان قائما والرسول لم يتبنه، فحينئذ لا يجوز لنا أن نتبناه. كيف الوقت معنا؟
نعم، حفظ عليك. جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك 73 فرقة، ثم أخبر كل في النار إلا واحدة. السائل يسأل وهو أكثر السؤال: ما هي مواصفات الفرقة الناجية؟ ثم هل هي تدخل النار مع الداخلين مع 73 فرقة تبرئة للقسم أم لا؟
الفرقة الناجية قد أخبر الرسول عليه السلام خبرا واضحا مبينا، لم يدع مجالا للشك بل ولا للسؤال عنها، حينما قال: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فكل فرد بل كل طائفة وكل جماعة تمحو منحى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل نواحي الشريعة من العقيدة والحكم والخلق والسلوك فهي الفرقة النازية، وهي التي نجاها الرسول عليه السلام من أن تكون من الفرق الهالكة، وعدده 72 فرقة. أما هل تدخل النار حتى هذه الفرقة الناجية التي أخبر الرسول عليه السلام أنها ليست كالفرق الهالكة التي تدخل النار، فهل هذه الفرقة الناجية تدخل النار من باب إبرار الخصم من الله عز وجل في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ الجواب، وأظن أننا تكلمنا في هذا بتفصيل في بعض الأشرطة، الجواب باختصار أن الآية جوابها في تمامها. صحيح أن الآية تصرح بأنه لا يبقى أحد من بر أو فاجر إلا ويدخلها، في صريح الآية وإن منكم إلا واردها أي داخلها، ولكن الجواب في تمامها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فكل مسلم داخل ووارد على النار، لكن بين أن يكون ورود مرور ترانزيت وهو محجوب عن أن يتأثر بالنار، وبين أن يكون ورود تمسه النار بعذاب ولو بطريق اللفح لأن كل إنسان على حسب ذنوبه، وبين يكون ورود بمعنى مكث، فالعذاب له أنواع كثيرة على حسب ذنوب هؤلاء الناس. أما الأبرار الأتقياء الذين حرم الله بدنهم على النار، فهؤلاء يمرون في نار جهنم ولا تمسهم بعذاب. فحينئذ الذي أثبته الرسول عن السلام في حديث الفرق 73 للفرق الهالكة فقال فيها كلها في النار، هذه النار غير النار التي أقسم الله عز وجل فقال وإن منكم إلا واردها. هذه النار وإن منكم إلا واردها بالنسبة لكثير من الناس تكون من النوع الذي حكم به عليه السلام لاثنين وسبعين فرقة. أما الفرقة الناجية من ذاك النوع من النار فهذه الفرقة تدخل النار ولكن دون أن تمس النار أحد منهم بعذاب. هذا ملخص الجواب.
من السؤال الفقهي يقول يخرج أحيانا من السائل الأبيض فما أدري أهو من أثر شهوة أم برد، فأكون في شك، فما هو العمل؟
سؤال رجل
يبدو امرأة.
هذا يحتاج إلى استيضاء، أن هل هناك مثيرات ولا شيء طبيعي كما يخرج من الناس ثلاث شهور نحو ذلك؟
الاستيضاء غير ممكن، يعني مفتر الطبيعي
ما يترتب منه إلا ربما الهدوء.
نعم. يقول هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي مثل امرأة وأزواج خواتي وأولاد عمتي أم لا يجوز؟ الجلوس معهم والحديث
كمان شو امرأة؟
امرأة.
المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تخالطهم وتجلسهم وأن تتحدث معهم، أما الأقارب الذين ليسوا بمحارم فلا يجوز المرأة المسلمة أن تخالفهم وأن تكالمهم، لأن هذا من جملة الوسائل والأسباب التي تفتح باب الشر، كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة، أنه لما نهى عن اختباء بالمرأة فقال عليه السلام، فقيل له عليه السلام: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يعني قيل له: أرأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلت المرأة بهم؟ هذين أقارب يعني، ومثل ما بيقول اليوم مع الأسف، إذا ما أنكر مثل ذلك الاختلاط أو ذلك أو تلك الخلوة، إذا أنكر ذلك بتقول مرأة: يا أخي ما في حدا غيري، ابن عمي وابن خالي وابن خالتي وكذا. فالرسول عليه السلام يرد هذه الدعوة فيقول: الحمو الموت، أي مخالطة المرأة لأقاربها غير المحارم في تعريض نفسها للموت موتا معنويا.
سؤال أيضا للنساء، تقول: أختي نمامة تتحدث دائما عن الناس، عن فلان وعلان، هل يجوز الذهاب إلى بيتها وزيارتها أم لا؟
أقول: يجب، ليس فقط يجوز، يجب الذهاب إلى بيتها مع متابعتها في توجيه النصح إليها. أما لا لتعمل كذا فقاطعناها وجابرناها فمن يصلحها؟ لا بد من زيارتها ولا بد من متابعتها بالنصيحة. ومن أجل ذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه المرأة من عامة المسلمين، فيجب أن ننصحها. متى لا نذهب إليها؟ إنما يتبين لنا أنها امرأة مفسدة، وأنها لا استعداد عندها أبدا أن تتراجع عن نميمتها أو عن استغاثتها للناس، حينئذ نقاطعها لعل الله عز وجل يهديها سواء السبيل.
سؤال فكري هذا، يقول: هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة في مجال الدعوة إلى الله، بحجة أن هذا الخلاف في العقيدة لا يترتب عليه مفاسد، بل أن عدم التعاون معه قد يؤدي إلى تفريط جهود المسلمين؟
إذا كان التعاون مع مثل هذا الرجل لا يؤدي بالمتعاون معه إلى أن يتهاون بعقيدته، فذلك مما يجوز بلا شك، بل أنا أعتقد أن المؤمن القوي الإيمان من مصالحه الدينية أن يتعاون مع المسلمين الآخرين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية بسبب من الأسباب القديمة أو أولى بهذا المؤمن السلفي أن يتعاون مع هؤلاء، لأنه سيجد الفرصة المناسبة لتبليغ الدعوة السلفية إليه. ولم يقع، ونعرف نحن ذلك بالتجربة، أن أولئك المخالفين سيكون موقفهم من هذا المؤمن الصالح السلفي أحد أمرين: إما أن يستجيبوا لدعوته فيميلون إلى تقبل المذهب السلفي والانحراف عن مذهبهم الخلفي، وهذا وقع كثيرا، وإما أن يرفضوه ومذهبه وأن يأبوا هم أن يعاملوه، فيعود الأمر عليهم وليس عليهم.
أيوة. يقول: ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي ولكن مع الدليل، ويلزم باتخاذ مذهب معين، ويحتج بأن الأئمة السابقين كان جلهم إن لم يكن كلهم على هذه الطريقة؟
يقول الأئمة السابقين
أيه.
الظاهر أن السائل يعني أراد شيئا وغلبه لغزه فأفاد خلاف ما أراد، حينما يقول الأئمة السابقين إنما يتبادر الأئمة المجتهدين من دعا أتباعه إلى تقليده ونهاهم عن اتباع الكتاب والسنة وألزمهم أن يجروا خلفه حل الخلفة وكلة، حاشاهم من ذلك. وإن أراد بالأئمة هنا خلاف المتبادر من لفظه أي العلماء المخلدين من أولئك الأئمة المجتهدين، فهنا إن نقول لا عبرة بهؤلاء الذين سماهم بالأئمة ما دام أنهم مقلدون، والمقلد باعتراف المقلدين واجبه أن يتبع أقوال المجتهدين، حتى إنهم ليصرحون بعبارة فيها دقة، يقولون دليل المجتهد الكتاب والسنة، ودليل المقلد قول الإمام، دليل المقلد قول الإمام ليس قول الله وقول رسول الله، قول الله وقول رسول الله هو دليل الإمام المجتهد، أما دليل المقلد فهو قال إمام فلان، قال إمام فلان، قال الله قال رسول الله، هذا ما ينبغي أن يقوله المقلد. ونحن نقول من فمك لدينك، ما دام أن مذهب التقليد يوجب عليك أن تقول ما قال الإمام، فنحن نقول أن الأئمة كلهم قالوا لا تقلدون فينا، لا تقلدني ومالكا ولا سفيان ولا غيرهم، وإنما خذوا من حيث أخذوا، والنصوص في هذا كثيرة كثيرة جدا، وقد كنت ذكرت الكثير الطيب منها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فقول السائل لأن الأئمة أمروا بذلك هذا خطأ إذا لم نقل افتراء عليهم. أما قوله أنا أتبع مذهب أو أقلد مذهبا لكن إذا بدا لي الدليل اتبعته، فنقول له: أما بدا لك حتى اليوم الدليل أنه لا يجوز لك أن تتخذ إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعطى الاسم أحد مع رسول صلى الله عليه وسلم، ما قام الدليل لديك حتى اليوم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكما أنه لا معبود بحق إلا الله فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تبينت لك هذه الحقيقة بعد؟ أنا أظن حينئذ أن الرجل يغرر بنفسه أو يتفسر أمام أصحابه فيقول: أنا مقلد لمذهب المذاهب لكن إذا ظهر لي دليل اتبعته. يا سبحان الله، إذا كان مذهبك مثلا مذهب الحنفي، والحنفي يقول لأن خروج خط يشفي الألف من الدم في مكان من بدنك يفسد وينقض عليك الوضوء، فإذا ظهر لك الدليل في أن هذا الوضوء لا يزال صحيحا تتبعه تخالف المذهب، فلما لا تخالف المذهب الذي يقول لك ليس عن لسان الأئمة وإنما عن لسان مقلدي الأئمة؟ ومن ذلك مثلا قول باجوني: واجب تقليد حبر منهم. من أين جاء هذا المقلد بهذا الحكم ولم يقله أحد من المقلدين والأئمة المشاهدين؟ هذا قالوه وهم يدعون التقليد، فاجتهدوا ثم قالوا ما لم يقله أحد من المشاهدين إطلاقا. إذن نحن ننصح هذا السائل أو من يحكي عنه السائل أنه يجب أن يتخذ مذهبا له رسول الله صلى الله عليه وسلم،
دائما وابدا. لكن نحن لا نقول له كما يظن بعض الناس ويتهموننا ويرمى وزيرا ان نقول لازم عامة المسلمين يجتهدون ويفهموا الكتاب والسنه مباشره ويعرفون الحديث الصحيح والضعيف والعام الخاص والمطلق المخيب والى اخر ما هنالك. نحن ما نقول هذا، وانما نقول كما قلنا في كثير من المناسبات ان الله عز وجل جعل المجتمع الاسلامي من حيث العلم قسمين، قسم اهل علم وقسم ليس باهل علم، واوجب على كل من القسمين واجبا يجب على كلهم ان يقوم به. اهل العلم اذا سئلوا وجب عليهم ان يجيبوا، غيرهم واجبهم ان يسالوا، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت أي المقلد الذي فرضت على نفسك تخليد إمام أو مذهب من المذاهب فرضا لم يفرضه الله ولا رسوله ولا إمام من أئمة المسلمين، الواجب عليك أن تنزع من ذهنك هذا الذي فرضته على نفسك وأن تفرض عليها من جديد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن انا عارف انك ستقول انا امي انا لا اقرا انا جاهل، فياتيك الجواب من صميم القران الكريم بلغه يفهمها حتى العام من العرب، بل لعل العاجب ايضا يشاركون العرب في فهم تلك الايه. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فواجبك ان تسال العالم ليدلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدلك على ما قال أبو حنيفة إن كان مذهبك الحنفي أو مالك إن كان إمامك مالك ونحو ذلك. إذن إنما أمرنا باتباع كتاب الله وبحديث رسول الله، وجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة للناس فيما إذا تمسكوا به ألا يضلوا ولا أن يميلوا يمينا ويسارا. فقال عليه الصلاة والسلام: شرفت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرجع علي الحوض. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الكتاب والسنة وأن يميتنا على ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونرجو أن يجمعنا ربنا عز وجل في وقت آخر، وعسى أن يكون ذلك قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.